السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، سؤال: وقد جلسنا لنقرأ ما تيسر من كتاب صحيح الإمام مسلم وكذا الترمذي، وعليكم السلام ورحمة الله، أيهما أفضل في هذا اليوم؟ إذا كان يعلم الرجل من نفسه أنه إذا صام لا يستطيع أن يأتي بداية الدرس فيفوته نصفه مثلا أو ربع الدرس يفوته، إذا صام لأجل ضعفه ويحتاج إلى زيادة طعام أو نحو ذلك، أم يفطر يوم عاشوراء اليوم ويأتي الحلقة، أيهما أفضل؟ يفطر ويأتي الحلقة، لقلة الفقه مهم. باب واحد يتعلمه الرجل في العلم خير من الدنيا وما فيها، ما قال في عاشوراء خير من الدنيا وما فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل علم خير من فضل عمل كعاشوراء. يعني المسلم أن يعرف قدر العلم ولا يقدم مستحب على واجب. وقد ذكرنا ما هو أعظم من ذلك: رجل تعارض عنده في 8 ذي الحجة إلى 12 ذي الحجة يفرغ من كتاب الأذان والإمامة في الصلاة من كتاب العمدة، أو يذهب الحج نافلة، أيهما يفضل؟ يجلس مع المعلم يتعلم أحكام الأذان والإمامة أم يذهب الحج؟ جلس صح، جلس. النبي قال فضل العلم خير، شوف أعظم من عاشوراء له، كفر الكبائر الحج. فأحمد الله على نعمة أن جعل لكم مكان تدارسون مع إخوانكم فيه العلم، هذه نعمة عظيمة. إذا أنه يأتيكم أجور كثيرة مجانا من غير كلفة، لا شق خنادق في سبيل الله ولا ضرب المدافع والبنادق والخوف، لكن تنوي العمل والإخلاص. أجور كثيرة جدا، جنازة المتوفى وهو مسجل طلبة العلم مغبوط على من تحت هذه الأكفان من طيب الروح التي عمرت مجالس طلب العلم في سبيل الرحمن. شوف جنازة يقول هذا كان يحضر حلقات جنازته عليها من الجمال والجزاء والجلال ما الله به عليه، كنت تعلم. وآخر غافل مع الغافلين هذا جنازته، ولا يعرض عن العلم، وأحيانا يترك صلاة الفجر في جماعة وأحيانا. فنسأل الله أن يرحم ويعين، نسأل الله العافية. غاية العلم العمل. إذن من توفي ويطلب العلم لم يكن بينه وبين الأنبياء لدرجة النبوة كما قال يحيى بنه، لكن ده مستمر. بعض الناس انقطع ساكين، يعني شيء مجاني يأتيه منه أجور مضاعف ترفعهم إلى عالي الجنات ويزهدوا، شيء يعني عجيب. إنه إذن التوفيق، توفيق الله هذا مهم. لا يؤدي الأذان إلا عليه، لأن هذا فرض، ولي الأمر أمره. ثم سوينا وقت مثل ما شفت أغلب الناس حولنا في المساجد، يعني من 15 إلى 17 يكون حضر واستمع، وقبل أن تنتهي الحلقة بعشر أو كذا يذهب، لأن هذا فرض عليه. تكلم الآن في النافلة. ثم يعوض سماعه في البث، يعوض سماعه في البث. طيب نقرأ الآن ما تيسر من كتاب صحيح الإمام مسلم الحجاج رحمه الله وغفر له. الله يجزاه خير أن كان هذا الإمام سبب لإقامة الدين رحمة الله عليه. تنظر إلى مجاهد جاهد في عدة معارك وإلى عمل هؤلاء الأئمة مثل مسلم لا تجد فرق كبير جدا. قواعد الدين ما ترسخ ولا تكون راسية إلا بمثل هذا العلم الفقه في الدين. حينئذ قد وصلت القراءة إلى الباب رقم 33 في تجسيس القبور.
باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها.
باب رقم
35.
نعم، إذن وصلت بنا القراءة
طبعا الحديث
إلى أي نعم إلى باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها. نعم،
بسم الله.
وحدثني اللي هو الحديث الطويل من كانت ليلتي حدثني
حدثني
حجاج الأعور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى تكملة للحديث.
وحدثني من أوله.
من أوله.
من طيب. حجاج.
بسم الله. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن كثير بن المطلب أنه سمع محمد بن قيس يقول سمعت عائشة تحدث فقالت ألا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعني؟ قلنا بلى. وحدثني من سمع حجاجا الأعور واللفظ له. قال حدثنا حجاج بن محمد حدثنا ابن جريج أخبرني عبد الله رجل من قريش عن محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب أنه قال يوما ألا أحدثكم عني وعن أمي؟ قال فظننا أنه يريد أمه التي ولدت. قالت عائشة أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا بلى. قالت لما كانت ليلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلع عليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقت فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب رويدا فخرج ثم أجافه رويدا فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه 3 مرات ثم انحرف فانحرفت فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضرت فسبقته فدخلت فليس إلا أن اضطجعت فدخل فقال ما لك يا عائش؟ حشيا رابية. قالت قلت لا شيء. قال لا تخبريني أو لا يخبرني اللطيف الخبير.
لا إله إلا الله.
قالت قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي؟ فأخبرته. قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي. قلت نعم. فلهدني في صدري لهدة أوجعتني ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم. قال فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك فأجبته فأخفيته منك ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي. فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قال قلت كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال قول السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون.
نعم، هذا حديث عظيم وقصة فيها فوائد وشيء من المستطرف الشرعي، وذلك أن فيه دليل هذه القصة على ما وضع عليه النووي ماذا يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها كما سيأتي، وفيه أن نساء النبي أمهات للمؤمنين، فلا يحل لأحد في عصر النبي أن يتشهى نكاحها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وهذا ما خص به نبيه، كما أن خص نساءه أن لا يتزوج عليهن من بعدهن. ألا أحدثك عني وعن أمي؟ قال فظننا أنه يريد أمه التي ولدته. قالت عائشة ألا أحدثكم عني وعن رسول الله؟ قلنا بلى. قالت لما كانت ليلتي، كانت قسمة النبي لنسائه مستحبة، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومع ذلك تأخذهن الغيرة بطبيعة النساء إذا ذهب إلى غيرها في ليلتها لو فعل، ومع ذلك تمسك بهذا المستحب، هذا من فضائل الأخلاق، فإنه يوم ما مرض المرض الموت قال تأذن لي أن أمرض عند عائشة؟ طيب حتى لو ما أذن له مستحب يعني قسم له، لكن كرما منه سبحان الله، أخلاق سبحان الله، وإنك لعلى خلق عظيم. قال تأذن لي؟ أذن له أن يمرض في بيت عائشة وتوفي هناك، وكانت تفخر بذلك، وقالت كما في صحيح البخاري أو مسلم قالت توفي النبي في يومي بين سحري ونحري، حديث. قلنا بلى. قالت لما كانت ليلتي التي كان النبي فيها عندي، كان النبي فيها عندي، انقلب صلى الله عليه وسلم فوضع رداءه وخلع نعليه فوضعهما، فيه إثبات أن النبي كان في المشي يلبس نعليه مع أمره، كما عند أبي داود وغيره حيث موسى أمرنا أن نحتفي أحيانا، إذا الاحتفاء كان
سنة
لكن أحيانا، أنه في الحديث لا يزال الرجل راكبا ما دامه منتعلا، فالانتعال سنة، لكن هل هي سنة دائمة؟ الأفضل حتى يخشوشا ويتعود على الشدة أحيانا وقد تأتيه وتعتريه يحتفي أحيانا، أن يحتفي أحيانا، وهذا للرجال، لكن لا أدري للنساء، ما أذكر فيه النص، لكن المرأة تنكشف إذا احتفت، تنكشف، فالستر للمرأة أن تلبس الخف أو الجورب أو تستر رجليها اللي بالإجماع لا يجوز كشفها. ولكن أنصحكم إخواني إذا أردت من تنفذوا السنة كما نفذها الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه فتحتفوا، أنصحكم أن تجعلوا إيش؟ تمهيد. نعم، على الأقل الناس اللي يمشون عادة بجانبكم في الصلاة ويشوفوكم بالحي. أظهر قل لي من المسجد يذكر سنة الاحتفاء ثم احتفي. ليش؟ لن تمر سيارة ممن يعرفك وقد احتفيت إلا بدأ بحرف السين. أين؟ أين؟ وانتهى بالتاء وقال ادخل أحملك مسروق نعالك حسبي الله، وابدأ يتحسب على الفصوص. أي نعم، ويعطف على جاره إلا مشي حافيا حافيا. ومن هنا علام الألباني قال لابد في السنن المستغرب على الناس أن تمهد له، يعني تأمر الإمام يلقي كلمة ولو يسيرة، لأنه يستحب الاحتفاء أحيانا، كما أنك لو أردت تظهر سنة الثوب نصف الساق. يا أخي إذا كان أحد القضاة أوقفني والله استغربت منه، الطائف كنت قبل سنين دخلت مسجد لبعض أصدقائنا خطيب جمعة، وقتها ما كنت خطيب، كنت جئت إلى الطائف ولم ألتزم بمسجد، فذهبت إلى بيت مسجد أحد أصحابنا نسمع منه خطبة الجمعة. فبينما أنا أمشي إذا استوقفني شخص وهو مليء بالغيظ وعليه أثر الصلاة، يعني قف، قفت ونظرت إليه، قال ترى ثوبك مرتفع. فالنفوس تشمئز من يخالف عادتها. نعم، ففهمت أنه استنكر علي سنة نصف الساق، فقلت في نفسي يا الله إذا هذا قاضي كيف من دونه. فاستوعبت كيف فضل هذا الشيخ المبارك الشيخ الألباني من قولي لابد أن تمهد للسنة قبل نشرها، لأنهم سينكروها، وإذا انكروها وقعوا في حفرة في النار، كلام الله بغير العلم. فهذا انكرها، انكرها ليش؟ لعله ورث كلام من بكر أبو زيد، له أظن رسالة ذكر فيها أن الثوب غير الإزار، الثوب قبل الكعب يعني، أما نصف الساق الإزار. فلعله أخذ هذا واستنكر علي الأمراني بالثوب نصف الساق، وكان الرد على رسالته بأثر على ابن عمر، ما قاله النبي في الإزار فهو في القميص. بل ابن تيمية جعله حتى في إيش؟ في السراويل. فإذا هو إيش يقول الشيخ وقتها؟ يقول أزرة المؤمن، ما قال ثوب المؤمن، أزرة المؤمن. فإذا جمعت الأثر هذا مع كلمة أزرة المؤمن ستصنع صناعة علماء الأصول. وش يقولون في مثل هذا؟ هذا خرج مخرج الغالب، خاطبهم بغالب ما يلبسون. وش يلبس الغالب؟
بالإزار.
الإزار. وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له ولا يفيد التقييد. واضح؟
نعم.
ليش يخاطبهم النبي بالغالب؟ لأنه أوقع في نفوسهم. أغلبهم ترى ما عندهم مثل اللباس ثياب ثياب ثياب، عندهم مثل الإحرام إزار ورداء، إزار ورداء. فخاطبهم بجملة أو بأكثر ما يلبسون، فقال لهم اللهم صل عليه أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقه. لكن وقتها ذو الرد عليه، وأنا ما كنت وقتها قريت رد، لكن نما إلى علمي وأنا أطالع، وهذا من فضل الله علي أني كنت أحب أطالع الكتب الستة، يعني كانت عندي بمثابة بعض الشباب يقول جمع الطوابع جمع العملات، الحمد لله ذي أفعل عملة يونانية وعملة تكرونية وعملة ما أدري بيش يسوي فيها، ها؟ تقعد مخزنة ولا يخرج زكاتها. أين؟ فكنت شاب مثال هؤلاء الشباب اللي أشوفهم في الحلقة الآن، كنت يعني هاوي كما يقول العامة، كما يقولون على هواية البعض جمع طوابع، هاوي قراءة الكتب الست هذه. الحمد لله الذي هداني إلى هذا، أقرأ فيها سبحان الله مثل ما يقرأ الشبان القصص، أقرأ فيها تعجبني، أشكر ربي كنت أقرأ ما صح منها، وأقرأ تصحيحات الألباني ليتثبت. مقصود وأنا أقرأ أو ضمن قراءاتي مريت على هذا الأثر الذي رد على بكر أبو زيد، وهو ما قاله النبي في الرداء في الإزار فهو فيه، في القميص في الإزار فهو في القميص عفوا، هذا لا فرق. إذن يجوز للشخص بعد هذا الأثر أن يضع ثوبه نصف الساق، وهي سنة الآن مهجورة علينا أن نحيها، لكن بالمفاهمة، ولا يترتب عليها مفسدة
أكبر.
أكبر. وذلك استنكر على بعض الصحويين الذي دل على جهله أنه رأى إنسان ثوبه نصف الساق، فقال كما هي عادته التحكم، ويسمونه الشيخ ابن تيمية زمانه، وهذه الفاظه لا إله إلا الله، فرفع بصره ومقبل بثوب نصف الساق، قال باب ما جاء في الفلينة، يعني الفلينة امتدت لين نصف الساق، نسأل الله العافية. رأيت هزبة الحديث وأهله، نسأل الله العافية. ثم يقال في هذا الشخص ابن تيمية إيش
زمان،
وإيش ابن تيمية أي مقال الأخرى، من أجبر الناس أن يكونوا سلفيين؟ مستتاب فانت يقول لا قتل، سلف يقتل يقول لا إله إلا الله ويدعو الملة الصحاب، جزاه يقتل، بئس ما جزيته به. ثم يقال هذا ابن تيمية زمانه، الله أكبر. أما حسن البنا عنده فقال حسن البنا إمام اتفق عليه، يعني ما في داعي البحث، إمام ما نختلف في هذا ولا أحد يختلف اللي يعني. أعوذ بالله، قالات شنيعة. مشوف إمام حسن البنا وش طريقتنا صوفية سلفية، الإمام يأتي بكتاب السنة، أهم السلف ما يتبرؤ المنامية، فكيف صار إمام عندك؟ كمان عن سلمان العودة سيد قطب يقول عنه إيش، إمام من إمة المسلمين، يعني مثل مصاف بن باز في الحاضر قديما، أحمد بن حنبل، وإيش إمامته وإيش سوى سيد قطب؟ سب موسى وسب الصحابة وقال بكلام لا يفيد الوحدة الوجود ابن تيمية، أين إمامته؟ فقط لأنه بيفجر قناطر وكفر الأمة، قال قد ارتدت، هذا الإمام عندكم تكفير؟ نعوذ بالله، ضلال مبين، سبحان الله. نشكر الله على نعمة الهداية. فالمقصود أن السنة إذا أردت إظهارها وكانت غريبة إيش، فيه شخص فاضل عنده مشاركات جيدة في العلم كتب ولا تظهر السنة الغريبة أمام العامة، استنكرت أيضا هذا الإطلاق، ما شفت الشيخ هذا توسط، فكان إيش ينبغي يقول؟ قول الألباني، قول لا تظهر السنة الغريبة أمام العامة إطلاق، أظهر السنة الغريبة بلا تمهيد، قول وسط
أظهرها مع التمهيد،
التمهيد وأظهرها حتى لا تموت، أما تطلق لا تظهرها خلاص تموت، مهد وأظهر حتى لا تموت تبقى جيشها في الأمة، ما كيف تطلق تقول لا تظهر السنة الغريبة قدام الناس وخليها تموت، مو مشكلة بس الناس تشترك إيه. فإذا اشرح وقل أصلا إذا مهت لها ما صارت غريبة، حليفة العالم قال بها كذا والرسول قال بها تألف، صارت ما غريبة، نعم. فينبغي التوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يحزنني طالب الحديث ضعيف الشخصية، الله يحزنني، ينظر لسنة وجوب السر في النصح والأمر كأنها سنة إيش مهجورة، من كثرة ما يتكلمون عائلته في الاستراحات في ولي الأمر، أخوانج يعني محترقين، يجي بينهم يتعش وخايف يتكلم بسنة من كان له نصيحة للسلطان فيبدع ذلك زي الخايف، مصيبة والله. وأظن أشار لهذه المصيبة أظن الإمير خالد الفيصل قال مصيبة أن يصبح الإنسان في المجتمع يخاف يذيع بسنة معاملة ولي الأمر، وأنه لا يجوز إثارة الناس عليه، كلام نحو ذلك الله يشفيه ويعافيه ذكر. فهذا والله عظيم، لأن السنة تتعلق بالدماء، كيف ستزل خائف بين أسرتك وأنك تقول ترى النبي أنكر أن نظهر مثالب ولي الأمر؟ يا عميل طلعت على حقيقتك الآن إلى آخره. فيخشى من إيش؟ سطوة ألسنتهم، فتكون كالسنة الغريبة. والله لو وصل إلى مرحلة ينبغي يأخذهم في باص كلهم يبلغ عنهم، ولو ما بقي منهم أحد، هذول شر على المجتمع كلهم. إذا أبوا وتمردوا كلهم بلغ عنهم، يجي يحملون في باص، كلهم يحملون في باص، يأدبوهم يرجعوهم لآليهم، يحرقون البلد، أعوذ بالله. عندهم سطوة، يكون خايف بينهم صاحب السنة يتكلم بيصطع بسنة ولي الأمر، أعوذ بالله، أو خايف يقول يتكلم مع جماعة الإخوان وينقل كلام الشيخ بن باز. بن باز على الأقل ما تعرف تتكلم، انقل قول شيخ ما باز قال جماعة الإخوان فرقة هذيك، هذا الكلام ما عاد ذاك اللي طلع في الاستديو قال لا لا ما أتكلم. طيب انقل كلام العلماء، خلاص ما يكلموك أنت الناس. إذا خايف الناس يقول قال بن باز، خلاص وش بيصير لك؟ بيصير ليش تنقل كلام بن باز؟ يا أحد الدرجة دي؟ طيب إمام هذا مشكلة. إذا لا ينبغي أن نتعامل يا إخواني مع هذه السنة كأنها سنة مهجورة، اللي هي بيان حق ولي الأمر ولو جار وكان فجار، وأننا نسمع ونطيع له، ومع كراهتنا للتقصير الذي صنعه. لو ثبت التقصير وتكون بهتان كما عادت الإخوان ينشرون البهتان والكذب على ولاة أمورنا، فوضع إذن رداءه وخلع عليه وضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع. فيه اتخاذ الأسباب، النبي كل هذه الأسباب اللي اتخذها لكي ينسل من عند من عائشة يحيد لا تشعر فيه، فهو إما يعرف غيرتها ويريد الإخلاص أن لا تتبعه بالذهاب البقيع، وأن الأمر الإلهي جاء بأمر جبريل، لأنه يقول ما كان جبريل يأتي فراش أحد إلا عائشة، هذا من فضلها، فالأمر الله جاء أن يذهب لوحده، فلا بد أن يصنع الحيلة الشرعية اللي تخليه يروح لوحده، ما تتبع عائشة. شوف يسوى، سوى الأسباب الشرعية اللي يذهب لوحده وهكذا. فهذا يدل على إيش؟ أن من دعا إلى الله أحيانا يحتاج يذهب لوحده، لا معه طلابه ولا معه ولا أحد، كما ذهب النبي أظن وحده للطائف، فأحيانا يحتاج الواحد يذهب لوحده حتى لو كان عالم كبير. يحتاج، مثل موسى طرق الباب، من كان معه؟ هل بدأ موسى ثم يتحق به هارون؟ المهم أنه في مواقف أحيانا يحتاج الشخص العالم يكون لوحده، كان يكون مجلس السلطان يسر إليه، ما يجيب معه طلاب ويسر وحده وهكذا. فاضطجع فلم يلبث إلا الريث ما ظن أنها قد رقت، رأيت كيف الاحتياطات الكاملة حتى رقت. كيف يعرف أنها رقدت؟ معروف بالشهيق والزفير النايم، مهما كان حتى لو كان لا يشخر، لو كان صوته نفسه ناعم فيه، كثير من الناس يشخر، إما زيادات في أنفه أو شيء يشخر، لكن حتى لو كان فيه نعومة الترداد البطيء يدل نايم. خلاص تأكد في ظلام، لأنه ما كان فيه سرج في البيوت، فلن يتأكد أن رقدت إلا من طريق
السماء
النفس، ما عنده غير. فلعله من هذا الطريق عرف أنه خلاص رقدت. الرقود والنعس والسنة، الرقود يطلق على طول النوم رقود، والسنة نعم، والسنة الغفلة بالعين، يعني أنه بتكون بالعين، والنعاس أشد، يعني ترتيبه الظاهر أن أول شيء السنة، نعاس، رقود، رقود طويل، فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج. فيه أنه يجب على البيوت أن تكون فيها أبواب، أو ينبغي أن تحفظ العورات، وهذا هو الباب المقصود بحديث، ما هو الحديث؟ قال: إذا دخل أحدكم فليغلق الباب وليسمي الله، فإن الشيطان يدخل، أو لا يدخل بيتا مغلقا، يعني سمي اسم الله عليه. والله أعلم كيف كانت صناعة هذه الأبواب، مفاتيحها سبحان الله، كان عندها مفاتيح وعندهم كيف شكل المفتاح وكيف فتح الباب فخرج. ثم أجاف رويدا رويدا، أجاف الباب، في أن الرجل إذا خرج من عند أهله يغلق عليه، يغلق، هذا من تمام الحفظ العورة، يخلي الباب مفتوح على هلا، يغلق عليهم الباب. النبي أغلق الباب على أهله، أوجف الباب ورويد ورد حتى لا تستيقظ عائشة. فجعل درعي في رأسي واختمرت فيه، أن المرأة تختمر وتخرج عندها، تخرج الباب على كل حال، فلا تقول الحين بطلع بزيب شيء من السيارة لزوجي ما في الشارع أحد، تطلع حاسر رأسها، أعوذ بالله، ما في الشارع أحد، لا يقبل عذره هذا. أو تطلع في العمارة تضع المزابل في العمارة تقول ما في أحد، تنزل كذا كأنها في البيت تمشي، كما ذكرنا في الدرس الماضي. الحديث هذا في عدة فوائد. قالت: واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام. هنا نقلت لنا العلم، أخذنا من هذا العلم نقلته، أنه يشرع لمن زار زيارة مطلقة لا مقيدة بالدفن أن يرفع يديه ويدعو، والأكمل يرفعها ثلاث مرات، يرفع ثم يحطها، يرفع ثم يحطها، يرفع ثم يحطها. أما إذا كانت مقيدة بالدفن، يعني من الثلاء من 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 المستشفى أو من بيت الجنازة إلى أن صلى عليها إلى مكان الدفن، فإنه لا يرفع يديه. أنا قلت هذا في نفسي جلل يد الله، رأيت من كبار مشيخة الدعوة النجدية من سمحان قال بنفس القول، قال: بدعة يعني أن ترفع يديك في الدفن، أما في الزيارة المطلقة فيجوز. جمع بين الدليلين. إذن العلم رحم يا أخي واحد، ينبغي أهل العلم كلهم لا يخرجون عن القواعد المعروفة الجمع. فرأيت سبحان الله يقول بنفس الكلام اللي في نفسي جمع بيد الله، وهو من كبار علماء الدعوة النجدية في الدرر. الحمد لله، هذا فضل من الله، نشكر الله عليه. إذا شفت العام يرفعون أيديهم عند الدفن، قل لا. يقول: ليه يا شيخ رفع يدين؟ يستحي. قل: لأن النبي قال: سألوا لأخيكم الدعاء فإنه يسأل، ولم يثبت أنهم رفعوا أيديهم وقال الراوي رفع أيديه، بينما لما تبعته عائشة في السيارة المطلقة البقيع رفع النبي يده. إذا فرق ولم فرق؟
فرق،
فرق بينهم. نعم. أما العامة عند العماة هذه وطالب العلم الضعيف الذي لا يحقق العلم، اليوم يرسل لي واحد: يا شيخ كيف قاعد تستنكر أنت على الناس إن كل ليلة اثنين؟ يقول لهم الإمام المسجد: بكرة ترى يوم اثنين، بكرة صيام ثلاثة البيض، كل يوم اثنين، كل يوم خميس. ليش يا فلان تقول لي الكلام لا تنكر عليه؟ قال: لقد قال الله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على إثم العدوان. فأرسلت له كلام نفيس لابن القيم، قال فيه ابن القيم: وهذه طريقة قصار العلم، يأتون للنص العام ولا ينظر إلى عمل صاحب الشريعة وأصحابه ونفسر ذلك العموم. وضربت له مثل صلاة الاستخارة، جاء نص عام صلاة الرجلين أفضل، لكن لو صلى الاستخارة مع زوجته أخذ من النص العام لا يجوز. فكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله وتعاون، لكن لم يجعل من التعاون التذكير بذلك، لو ذلك فعل أمر بلال أن كل ليلة اثنين يفعل ويذكر الناس كذلك، فلعله اتضح له إن شاء الله. أكثر العامة عموم. دقيق قارئ أظن كنت أسمع له في الرادي، وتأتي صوره أحيانا، قبل سنين لقيته، أظن قبل 20 سنة أو 18 سنة الآن، أظن اسمه عبد الله بصفر، كان يقرأ، كان يعني يطوف ورافع يديه، طوف ورافع يديه. فقلت له لم يكن النبي يرفع يديه في الطواف، فقال كالمسلم يعني إن الله يحب إذا إيش إن الله لا يستحي إذا رفع العبد يديه ردهما صفرة. فقلت له أو ترفع قبل التسليم من الصلاة؟ قال لا، إن الله يحب. ليش ما رفعت قبل التسليم من الصلاة؟
لم يرد.
لا هنا ما في دليل وهنا ما في دليل. فإذا المسلم أن يخاف أن ينسب للقراء دون الفقهاء، فإنهم يكثرون آخر الزمان، فيأخذ من حلقة في حلقة وإلى آخره، الناس يفتنون به. قال ابن سعود كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو الصغير ويتخذها الناس سنة؟ فقيل له متى؟ قال إذا كثرت إيش
قراءكم
وقلت فقهاءكم. والله هذا اللي نراه الآن، أمم من القراء الآن يتنافسون على منابر القراءة، والعامة يضعون جداول زمنية لهم بسمع لها هذا ثم هذا، لا لذات القرآن بل للألحان والتلذذ بها وإعراضا عن كلام الرحمن عياذا بالله. إن الله الذي يراجع. فكن من هؤلاء الفقهاء وحقق العلم، ولا تغتر بقراءة أو حفظ، فإن هذا ممقوت عند الله من يحفظ القرآن ولما يعمل به ولم يفهمه أو يخالفه فيكون حجة عليه لا له. قال ثم رفع يديه ثلاث مرات، في رفع اليدين عند الدعاء ثم انحرف. طيب لو بلغ القبر وما رفع يديه يجوز، لأن رفع يديه هنا مستحب. فانحرف فانحرفت، فأسرع فأسرعت. طيب إيش اللي خلى النبي يشوفها؟ الوحي الإلهي ولا الكون؟ الظاهر الكون، إن يكون ليلة مثلا 11 في بقايا قمر، يشوف الواحد في ليلة شوي يعني قال رأيت سوادك، جرى النبي لما شاف كأنه فأسرعت. فيها النبي كان يعني كما يقول العام اليوم بصحته، يعني كان متعافي يمشي وما عنده ركب وما عنده يجري سبحان الله. هذا لأنه كان طعامه لطيف يعرف يشاكر، مو مثل ما نرى اليوم خالف سنة النبي في محفل واحد أو مجلس واحد يأكل عدة أشياء، وهذا في الغالب يستمر عليه يضر، كما نبه ابن عثيمين على هذه المسألة في باب الطب، لا يكون عادة تكثر أكثر من الصنفين يعني. العنب الرطب بالبطيخ يذبح هذا برد هذا أو كما ورد عنه، لكن لا تكثر أصناف كثيرة تعود. شوف كيف كانت عافية النبي يجري وكل تمر وشيء صحية دبة، خالفوا النبي صاروا أعوذ بالله أكلات حتى فيها ألوان بعضها مؤذية، أكل أي شيء. لكن لا شك أنه لم يصل إخواننا عبد الله من كان عرب إلى الصينيين يأكل خفافيش ويأكل فيران، الحمد لله. فلا يغضب أحد يقول ألم ترى إلى السيف إن قارنته بالعصا إيش قال؟ إذا ذممته قلت أمثل العصا. لا ما قصدنا، لكن أبين حقائق البشر اليوم، إنه إذا ذم الرجال السيف بيذم السيف يقول ترى أمثل من العصر، بيذم مأكولاتنا يقول أحسن من الصينيين يعني، فلن يأتي في نفسه هذا. لكن يحذر الإنسان عاقبة التخليط في الطعام، لأنه هذا من أسباب الأمراض. فانظر ربي كيف أسرع، لا يقول عندي خشونة بالركب ولا إلى آخره، الأطعمة السيئة والحركات السيئة والتعرض للتكييف المعاصر إلى آخره سببت الأمراض التي تعيق الحركة. نسأل الله الهداية للجميع. وعلم الطب أشرف العلوم بعد علم الشريعة كما ذكر ابن عبد البر. فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم. متى أسرع؟ لما أسرعت أنا. فهرولت خلاص، هرول بدأ يعني يمسك فيها، الله يرضى عنها، هرولت. فأحضر فأحضرته فسبقته فدخلت، فليس إلا أن رجعت. طيب الآن عندها حيلة لتفتلت من قبضة النبي، الله يرضى عنها. وإيش الحيلة؟ الحيلة أنها ترجع لفراشها. هذا يعني هذا استطاع، ما تقدر تخش وراك كنبة، ما في البيت شيء أصلا، هذا الفراش وين وين تخش؟ فأحسن مكان
الفراش،
أي الفراش ولا نايمة، ولعل أغمضت عينيها. فهنا النبي بلطفه قال يا ما لك يا عائش الترخيم؟ نعم، حشية رابية، وهو صوت الشهيق والزفير. يعني لو كنت نايمة يا عائشة وانت يعني ما عندك مرض قلب، المريض القلب كيف يكتشف مرض القلب؟ يقول له الدكتور مريض القلب، يكون الفراش كذا ويأكل دسومات ومدري شلون لين مرض قلبه، فتلقاه هو الفراش هنا خلاص، يمكن سداد في الوردة ومشاكل يعني، لكن هو تعافي مثل عائشة وينهش في فراشه، معناه ايش؟
ركب.
ها؟ ركب، كان يجري، واضح؟ كان يركض. فقال قالت قلت لا شيء، هذا فيه أن هذا الاسم يعني هو النفي دارج من قديم الزمان الآن. إيش الزوجة واضح أنها زعلان، وإيش بك أبناء ما في شيء، نفسها. وحينئذ لما قالت ما في شيء قالت اخبريني او ليخبرني لطيف الخبير. لا اله الا الله، هنا انتقلنا الان لمساله رهيبه، ان اذا ما خبرتيني وش اللي خلاك تفعلي وكنتي وكنتي، ترى يخبرني الله، ان فيه وعظ الزوجه، لان يعني هنا خرجت من عائشه غلبتها الغيره محبة في النبي وغيرة بلا إذنه هنا في هذا الموطن. فالنبي هنا يعني تكلم بجدية، قال لماذا خرجتي؟ أو يخبرني رضي، هو عارف يعني بس بيها. قالت قلت يا رسول الله بأبي وأنت أمي، فأخبرته. قال فأنت السواد؟ لا، هنا لعله عرف وأول اشتبه، فالله أعلم. قال إذن أنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قلت نعم. فلهدني على صدري، هذا تأديب كالتأديب، لهدني صلى الله بأبي أمي، قالت على صدري هذا اللح، فلهزني في رواية هم متقاربان، أي دفعة شديدة، فيضرب بجميع كف على صدري. كما يقال لكزة. طيب قالت ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ لا شك أن النبي لن يظلمك فينام عند غيرك أو. فقالت يا رسول الله يعني مهما يكتم الناس يعلمه الله؟ نعم. طيب نعم، هنا كذا في الأصول في المخطوط، قال إنه هذا الصحيح، لأن كأن في نسخة قال النبي نعم، فاستدلوا بها على إيش؟ على عدم تكفير المعين، لأن عائشة هنا لما قال النبي نعم وسألت كانت ليس عندها علم يقين أن الله كل شيء يعلمه، لكن على النسخة هذه التي أقرها النووي أنها أجابت نفسها، كل ما يخبر يعلم الله، نعم هي نفسها أجابت نفسها، نعم. فإن جبريل أتاني حين رأيت، فبين النبي ليش خرج وأنه ما ذهب يميل لبعض ضراته ينام عندها. فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك فأجبته فأخفيته منك، ولم يكن لأنه ما كان لم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك وظننت أنه قد رقت فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي. فقال إن ربك أمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. يا الله، هذا وحي جاءه جبريل، وما كان يأتي فراش أحد إلا إيش. قالت فقلت كيف أقول لهم يا رسول الله. هنا النبي بلغها الدعاء عند دخول المقابر، قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. فيه دليل أيضا على جواز زيارة النساء للقبور، وفيها خلاف. بعضهم قال يحرم المرأة أن تزور القبور لحديث لعن الله زوارات القبور، الثاني يكره، الثالث يباح. لكن حديث هذا يستنبط منه إيش؟ الجواز. يخالف حديث لعن الله زوارات القبور فحمل على كثرة إيش؟ الزيارة. ويدل على جواز زيارة النساء للقبور مع الأمن من الفتنة، انتبه، والاختلاط بالرجال على وجه يخالف الآداب، أو شق الجيب لا تحتمل تشق جيبه فيظهر مفاتنها عياذا بالله، ما تصبر، مع الأمن من هذا والأمن من الكثرة أن قد تؤدي إلى هذا. يدل عليه ما خرجه الحاكم في المستدرك، انتبه، من حديث بسنده إلى أمنا عائشة رضي الله عنها، جاءت من زيارة قبر أخيها عبد الرحمن، فقال لها سائل، قال يا أما كيف زرتي والنبي نهى عن زيارة القبور؟ فقالت قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. ففهمت من قوله زوروها العموم، النساء والرجال، احنا تونا اتفقنا أن العموم نأخذ فيه عمل إيش؟ السلف. فمقتضى كلام عائشة أن فهمت العموم باقي نساء ورجال، قال زوروها فهمت هي والرجال، ولا فدل ذلك على جوازه للنساء مع الأمن من الفتنة، بل لا يكثرن الزيارة، بل لا يكون على وجه يؤدي إلى فتنة، كأن تكون المرأة ما تصبر، كأن تكون تحب أبيها جدا، معروفة بالسقوط والغشي والهذا عند المشاهدة، فتنتف شعرها أو تنتف لباسها، لا هذه حرام تزور مع الأمن والفتنة أيضا. وهذا هو الحق. حدثنا أبو بكر،
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول في رواية أبي بكر السلام على أهل الديار، وفي رواية زهير السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية.
نعم، هذا الذكر يقال عند دخول المقابر أو المرور عليها حينما لا يكون هناك سياج من سور صلب يمنع رؤية القبور، فهو يقول هذا الذكر والذي قبله إذا واجه القبور كان تكون وراء شبك يراها، ولو كان للأحجار في القبور أعين لرأته. فهنا يقول هذا الذكر كما فصل الفقهاء من المحققين، فحينئذ يقول مثل هذا الذكر. وفيه مسألة، نحن قلنا أنه لا يجوز أن نأتي للقبور لندعو لأنفسنا، أن هذه بدعة وشرك أصغر. يقول أنا رايح قبور البقيع وأدعو نفسي لله يستجيب دعائي، ولدي مريض إلى آخره، فيجي قبر البقيع والسلام عليكم، يعني الله يعافينا ويرحمنا ويدعو نفسه عند القبر، هذا يجوز؟
لا.
إذن كيف تقول في هذا الحديث أسأل الله لنا ولكم العافية، دعا الله لنفسي عند القبر؟ هذا يسمى عند الفقهاء التبع، فيجوز في التبع ما لا يجوز في القصد.
يثبت تبع،
إيه هذا تبع، يعني هو أصلا قاصد يدعو لهم ثم جاء هو تبع، لكن تذهب عند قبر النبي
وتدعو لنفسك.
نعم، تدعو لنفسك تقول كان مبارك، هذه بدعة نبه عليها الإمام مالك، فقال الدعاء للنفس عند قبر النبي بدعة. فإذا إما تقول السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أو تقول السلام عليكم على الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. والحديث ما سأل العبد بعد اليقين خير من العافية، فيجوز ذلك على ما ذكرنا. نعم، أما استحاب المرأة الجنازة إلى القبر، كان تذهب السيارة بجنازة وراء جنازة أبيها بالإسعاف اللي انتصر جدران القبر، هذا مكروه ليس حرام، وذلك لما روى من البخاري في صحيحه من حديث معطية رضي الله تعالى عنها قالت نهينا عن إيش؟
اتباع الجنائز.
اتباع الجنائز ولما
يعزم.
يعزم، لم يكن هذا للتحريم الكراهة، فحينئذ يتصور أن يكون الأمر ليس بذاك المحبوب أن تزور مرأة القبور، لكن جائز، لكن لا تكثر أو تؤدي زيارتها إلى فتنة وجزع وشق للجيب وفتنة ونحيب ونحو ذلك، عندما ترى المهيج وهو قبر أبيها وأبوها يدفن، فتبتعد عن ما يؤول إلى ما لا تحمد عقباه. والعلماء كانوا يقولون في الشيء اللي أصله مباح إذا أدى إلى ما ليس كذلك منع، كما قال مالك سفر المرأة مع ابن زوجها وقت الفتن، الولد صار يطلع مع الصبيان والشبان على أشياء في هذا العصر وأفلام ونكاح محارم إلى آخره، فلا يجوز أن يسمر مع زوجة به الشابة، لأنه هذا قد يؤول إلى مكروه في وقت أيام فساد الزمان، يقول مالك.
واضح؟
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.